السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فأهلا ومرحبا بكم مع مجلس جديد من شرح صحيح البخاري رحمه الله. واليوم هو الثلاثاء العاشر من شهر الله المحرم من عام 1446 من الهجرة. اليوم هو عاشوراء من عام 1446 من الهجرة، وكنا قد وقفنا عند الحديث الخامس، وقد قال البخاري رحمه الله وما زلنا مع كتاب بدء الوحي، قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه جبريل. ما زلنا مع كتاب بدء الوحي ومع المعاني العظيمة في هذا الحدث العظيم نزول الوحي وما تبعه من أحداث، وهذا الحدث العظيم تغيرت الدنيا بهذا الحدث بمبعث نبينا عليه الصلاة والسلام، أشرقت شمس الإسلام على الدنيا لتبدد ظلمات الكفر وطرق الضلال وانتشر الإسلام في ربوع الأرض بالوحي المنزل بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كرره الإمام البخاري في عدة مواضع، ذكر منها أربعة في كتاب التفسير، وموضع في كتاب التوحيد فهنا ذكره في بدء الوحي، وأيضا ذكره في كتاب تفسير القرآن، وذكره أيضا في كتاب تفسير القرآن. فقال البخاري رحمه الله باب سورة القيامة، الآيات التي ذكرناها في الحديث كانت في سورة القيامة، فجاء بتفسير سورة القيامة وذكر عدة آيات مما مر معنا لكل آية تبويب. فقال وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال ابن عباس ليفجر أمامه سوف أتوب سوف أعمل، لا وزر لا حصن سدى هملا، ثم قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة، يعني أبو عوانة بيتابع هنا سفيان على روايته. موسى قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة، ودي بقى من اللطائف الجميلة في الإسناد. شفت أهمية قراءة الإسناد؟ الإمام البخاري يذكر توثيق الراوي في هذا الموطن، ويكون لها علة، ربما ليرفع خلاف في المسألة، ربما ليؤكد توثيق الراوي، تمام؟ فهناك معاني ونكات لطيفة، أي فوائد، النكت أي الفوائد. يعني مثلا تلاقي مثلا نكت ابن حجر على مثلا مقدمة ابن الصلاح، أو نكت السركشي، النكت الفوائد واللطائف، تمام؟ فهنا يريد أن يذكر توثيق الراوي. لماذا؟ لأن سيأتينا أن موسى بن أبي عائشة كان يرسل، فحتى يرفع عنه هذه الإشكالية. قال وكان ثقة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وحرك به لسانه، ووصف سفيان يريد أن يحفظه، تمام؟ يعني وصف سفيان أي كيفية التحريك، كيفية التحريك، تمام، يريد أن يحفظه، فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا في موضع. في موضع آخر أيضا ذكره البخاري رحمه الله قال باب إن علينا جمعه وقرآنه، أيضا في سورة القيام. ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى. شوف بقى، تلاقي في كل حاجة قصة هنا. وأحد ألوان التفسير المهمة أن يأتي أن يصح الإسناد للراوي وهو يسأل، يقول سأل فلان عن كذا وكذا. ففي الغالب عندما تجد قصة ويصح الإسناد، هذا يؤكد ثبوت المسألة، بخلاف أن يقول عن سعيد بن جبير، لا، يقول أنه سأل سعيد بن جبير، ففي خصوصية، في سماع مباشر، تمام، في تلقي مباشر من الراوي، تلقي مباشر من الراوي، أو تلقي الراوي من شيخه، تمام، أو تلقي من الشيخ للراوي، تلقى الراوي من شيخه مباشرة. أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال وقال ابن عباس كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، يعني أثناء نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك شفتيه، فأنزل الله، فقيل له لا تحرك به لسانك، أي عند نزول الوحي، يخشى أن ينفلت منه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقرأ مع جبريل بمجرد النزول، خشية أن ينفلت منه، تمام، أو ينسى منه شيء. فقال الله إن علينا جمعه وقرآنه. يبقى الرواية أن عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال وقال ابن عباس كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له لا تحرك به لسانك، يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه وقرآنه، أن نجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه، فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك. فهو النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك مع جبريل أثناء نزول الوحي، خشية أن ينفلت، خشية أن يضيع، خشية أن ينسى، خشية أن يفوت. فالله عز وجل قال له إن علينا جمعه القرآن، لا عليك في هذا الأمر. الله عز وجل يعني أعطى للنبي عليه الصلاة والسلام خصوصية ليست لغيره، بانتهاء سماعه من جبريل خلاص يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر كل حرف قاله جبريل بالوحي المنزل. ثم كرره أيضا، قال باب قوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس قرأناه بيناه، إذا قرأناه أي بيناه لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبع أي اعمل به، اعمل بما فيه. وهذا فيه فائدة عظيمة، فاتبع قرآنه، شوف الكلام لرسول الله، اعمل بما فيه. فينبغي أن نتأسى بالنبي، وإذا جاءنا الأمر وقيل افعل سمعنا وأطعنا. هذا من تمام الديانة، ومن تمام الامتثال، ومن تمام الاتباع. إذا جاءك الأمر فاتبع، اعمل فورا، ولا تؤجل. كثير من الناس يؤجل الأعمال ويسوف، وسأفعل غدا، بعد غد إن شاء الله سأفعل في العام القادم. يا أخي عجل، عجل أعمال البر، لا ينبغي أن تؤجل. أنت ما تدري بما يختم لك، وأنت لا تدري ما هو الأثر الذي يترك من قبلك، وأنت ما تدري ما هو العمل الذي تدخل به الجنة، وأنت ما تدري كيف سيؤثر هذا العمل فيك وفي غيرك. فعجل عجل وسارعوا دايما سبحان الله في الطاعة والذكر، وسارعوا وسارعوا وسارعوا، الإقبال المصارعة لأفعال الخير والبر. لذلك تجد أن كثير من الناس بكل أسف يتلكأ ويتقاعس ويسوف، يتلكأ ويتقاعس ويسوف، تمام. لكن ربنا تبارك وتعالى يبين لهذه الأمة المباركة أن في أفعال الطاعات وسارعوا فورا، أقبلوا أقبلوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. طب لما تسارع هتاخد بقى وجنة، وسارعوا إلى مغفرة، في تلازم، تستشعر أن في تلازم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لنيل الجنة، لا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، كأنك تسارع لأجل الجنة، ففي تلازم هنا لا ينفك، مسارعة مع جنة على طول. فلذلك الإنسان الذي يسارع في الشر دي فطرته منتكسة، المسارعة لا تكون إلا في الخير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن بقى؟ لمن؟ للأغنياء؟ لأصحاب المناصب؟ لا، للمتقين، حتى لو غني، حتى لو صاحب منصب، لابد أن يحصل على هذا اللقب، ولن يستطيع أن يحصل عليه إلا بقول وعمل، بقول وعمل، بإيمان راسخ في القلب. أعدت لمن؟ للمتقين. بادروا أيها الناس، بادروا بطاعة الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال، حديث فأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بادروا بطاعتكم لله ولرسوله لاغتنام المغفرة من الله، سارعوا إلى الجنة، ففي تلازم بين المصارعة وبين دخول الجنة، عرضها السماوات والأرض، هذه أعدت للمتقين. أعدت لمن؟ للمتقين، أهل التقوى الذين يعملون الطاعات ويتركون المعاصي، تمام، الذي يقف عند حدود الله. والله عز وجل أمرهم بالمصارعة، فعل أمر سارعوا، تمام، فلا والأمر ما طلب، اللي هو فعل الأمر ما طلب من المكلف فعله على سبيل حتم الإلزام، إلا أن تأتي قرينة صارفة، ما جاء بفعل الأمر، ما يأتي بصيغة الأمر في الشرع افعل، تمام، فهو هذا يدل على الوجوب، ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام، تمام. فالإنسان عليه أن يقبل، يعني حتى في سارعوا في بعض القراءات، يعني أظن في قراءة لأهل المدينة والشام، سارعوا بلا واو، مش وسارعوا، سارعوا على طول، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، بادروا وسابقوا إلى الأعمال التي توجب المغفرة، تمام، إلى مغفرة من ربكم. فإذا غفر الله لك خلاص، بهذا تكون قد تجاوزت أي عقبة، خلاص، لأنك تسعى إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، سعة عظيمة مهولة لا تستطيع أن تتخيلها، تمام. وده طبعا دائما طول الشيء أكبر أكثر من العرض، تمام، فتخيل لما عرضها يبقى كده، أمال الطول يبقى إيه؟ سبحان الله، يعني طول الشيء أطول، يقول لك إيه؟ الطول والعرض، فالطول أكثر، تمام. فلما العرض يكون بهذه السعة العظيمة المهولة التي لا يستطيع العقل أن يحصلها، يعني العقل لا يستطيع أن يأتي على أطراف الماء، لكن هو طالما أن القرآن يخاطب المسلم، يخاطب القلب والعقل، تمام، فالتصور، التصور معلوم، يعني التصور ان عرض ده اكيد حاجه مهوله، لكن العقل ايضا وقاف، يعني مش هيقدر زي بالظبط. انت عارف ان في جنه وفيها نعيم وفيها فاكهه وفيها لحم طير وفيها انهار وفيها حور عين، كل هذا النعيم انت عارف ده موجود وعندنا يقين وعقيده بوجود هذا، تمام. لكن التصور الحقيقي لهذه المعاني لا، ده ولا خطر على قلب بشر. انت ممكن تقعد تتخيل كده مع نفسك، الحور العين دي يرى مخ ساقها، يعني شفاف الجلد ده. طب انت هل هتستمتع بده؟ ما انت بتقيسها على الدنيا. الانسان مش كده في الدنيا، يعني هيئه الانسان تمام، او المراه ليست كذلك في الدنيا، لكن في الاخره اعلم ان هذا قطعا افضل، مش افضل، لا يقاس بالدنيا. يعني ما تحاولش دايما قصه الايه، هل انت هتتقبل يعني الشكل ده وهو كده مش موجود في الدنيا؟ ما هو الذي جعلك تتقبل هذا في الدنيا والطبع الذي بداخلك والعين الذي تألف الأشياء والعقل الذي يتصور والقلب الذي يحب، كل هذا في الآخرة الله عز وجل الذي خلقك قادر سبحانه وتعالى أن يمحو من ذاكرتك تماما هذا التصور، وتنظر إلى شيء أعظم بكثير لا يستطيع العقل أن يتصوره، لأن أنت هتشوف الحور العين أجمل صورة، وطبعا المرأة المسلمة هتكون أجمل تمام إذا من الله تبارك وتعالى عليها بالجنان تمام. فتخيل بقى هتشوف الجمال اللي ليس بعده شيء، مش ما فيش جمال لا أحسن من كده في كل شيء. يعني هتلاقي الجمال في الثمار، الجمال في الفاكهة، الجمال في النساء والحور العين، كل ده هتشوف اللي مفيش حاجة بعديه بقى، خلاص انت وصلت الى السقف. الجمال في طعم ما تشرب وطعم ما تأكل، جمال ما في. وبعد كده بقى اعظم نعيم رؤية الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. طيب، فالبخاري كما قلنا كرر هذا الحديث في مواضع شتى، ثم قال بعد الباب الذي ذكرناه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه، فأنزل الله، يعني شدة الوحي عليه كما أو شدة التنزيل كما مر معنا هذا، وكان يعرف منه، فأنزل الله الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال علينا أن نجمعه في صدرك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا أنزلناه فاستمع، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه بلسانك. قال فكان إذا أتاه جبريل أطرق أي استمع إليه، أطرق أي استمع إليه وسكت واستمع إلى كلامه فقط، لا يحرك لسانه مع كلام جبريل بالقرآن، فالقرآن كلام الله، فإذا ذهب وقرأه كما وعده الله عز وجل أولى لك فأولى، توعد تمام، أي وطبعا أولى لك فأولى، طبعا توعد قيل في بعض كتب التفسير توعد أي لأبي جهل الذي نزلت الآيات في حقه، ومعناه الله تعالى تولى أن ينزل بك ما تكره. تخيل بقى أبو جهل ده الذي فعل وفعل وحارب الإسلام وحارب النبي عليه الصلاة والسلام وقتل من قتل من المسلمين، يأتي في غزوة بدر والتي كانت في العام الثاني من الهجرة في 17 من شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة، تقوم هذه الغزوة أو هذه الحرب بين المسلمين والكفار، وتقطع رأس الصناديد وعلى رأسهم من أبو جهل تمام. ابن مسعود احتز رأسه في قصة فعلا فيها عبر لشابين من المسلمين، قام بقتله وقام ابن مسعود بقطع رأسه، بقطع رأسه. وطبعا كان في قليب لأهل بدر ألقاهم النبي عليه الصلاة والسلام جميعا وأمر بإلقائهم في قليب واحد، وكان يخاطبهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنهم يسمعون ما يقول الآن وهم أموات. ومن هنا أخذ العلماء أن سماع الأموات ما ورد فيه نص، كقوله عليه الصلاة والسلام في حق الميت إذا دفن: وإنه لا يسمع قرع نعالكم، قرع نعالكم إذا انصرفتم. خلاص، يبقى يسمع قرع النعال، قرع النعال، تمام، هذا موضع يسمع فيه الأموات. وأيضا لما خاطب النبي المشركين في قليب بدر. أما السماع المطلق هذا فيه خلاف، البعض يقول يسمعون، تمام. أما ما يحدث من فعل بعض الناس الذهاب للقبور وفتح حوار مع الميت ويحكي له ما يجري في حياته اليومية، وفلان تزوج وفلان سافر وفلان تعلم وفلان تخرج وفلان كذا وفلان كذا، كل هذا لا دليل عليه أبدا، كل هذا لا دليل عليه. ومن أعظم الأشياء يعني، أو من أعظم الأدلة في هذا الباب، أنك لا تستطيع أن تأتي بدليل من فعل الصحابة هذا الأمر. لو كان هناك أحد ينبغي أن يحكي لمن مات لحق الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يجلسون عند قبره ويحكون له، لكن هذا لم يحدث. ولم يأت الصحابة ليتكلموا مع أبي بكر وعمر، ولم يأتي باقي، ولم يأتي، هل جاء التابعون وتكلموا مع الصحابة مثلا عند القبور؟ فكل هذه أمور فيها مبالغة ومخالفة للهدي ومحاولة لإفشاء ما لم يسبق أو ما لم يفعله السلف، بدءا من أصحاب نبينا مرورا بالتابعين وبأتباعهم ومن تبعهم بإحسان. لكن يأخذون أدلة عامة، تمام، ويحاولوا أن يجعلوها على العموم. فتجد بعض الناس يقف، وأحيانا بعضهم يبني حوض من الماء، تمام، حوض وفيه مثلا صنبور أو حنفية ومكان للجلوس ومطبخ صغير، ويذهبون إلى الميت ويقضون معه اليوم ويتبادلون الحوار، وربما وقع في المحاذير والمخالفات في الغيبة والنميمة، تمام، ويدخلوا معهم في الحوار كمان. ما أنا مش عارف جابوا الكلام ده منين والله، ده مكان أصلا يعني تشيب له الرؤوس، وانت واقف أو تجلس بجوار قبر إنسان مات خلاص، ترى الدنيا وطرق زخرفها وخلاص، يعني إنسان لما بي 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 بيدفنوه بعض الناس يقول لك دي آخرتها. لا، هي مش آخرتها حبيبي، أنت فاهم غلط، هي دي بدايتها. يقول لك دي النهاية، لا، دي البداية. البداية ليه؟ البداية سيبقى في حياة برزخية، في حياة برزخية حتى يبعث بين يدي الله عز وجل ويسأل عن كل شيء، تمام. فأنت ما تدري كم يمكث، وعندما تقبر أنت ما تدري كم تمكث. لحظة مهيبة يعني، أي إنسان يعني كما قال علي بن أبي طالب: ما كان الموت في واسع إلا ضيقه، ولا في ضيق إلا وسعه. يعني معنى إيه؟ يعني مثلا في واسع إلا ضيقه، أنت بقى مبسوط فرحان ومعاك فلوس وإلى آخره، واشتريت 1,000,000 فدان، وعندك 16 مدن ساحلية، واشتريت دولة أو إمارة من الإمارات، شايف بقى الكلام الخيالي ده، وعندك 100 طائرة، تمام، وعندك مش عارف 1,000 سيارة، شوف بقى الكلام اللي هو إيه، ما بنتكلم بقى في المستحيل أهو. لكن سبحان الله، أنا هقول لك بقى كل حاجة يا عم، أنت ملكت العالم، نختصر ده كله، ملكت العالم، تمام. لكن هقول لك بقى بعد ده كله تفتكر الموت، تقول الله، طب انا العالم ده بقى بتاعي، بالمناجم، بمناجم الذهب، بالبحار اللي فيها عندك بقى ايه، كتائب بتخرج لك اللؤلؤ والمرجان، الثروات اللي في البحار، تمام، وعندك مثلا خزائن لا تستطيع ان تحصي عددها، وعندك مدن عظيمة، كل ده، كل ده اهو، وبعدين تفتكر الموت، الله، طب وبعدين؟ بعدين يعني، ده انت في النهاية كل نصيبك من القصة دي 3 أذرع وشبر، تقريبا في ذراع وشبر، وتقبر بقى سواء في لحد أو في شق، تمام، ويتقفل عليك وفي ظلمة تامة. وأنا مش عارف الناس اللي بيوصوا بعدم الدفن ليلا، ده كلها ظلمة، كلها ظلمة. ما المفترض، لو احنا بكل أسف احنا عندنا في مصر تقصير وتفريط، أغلب الدفن في مقابر بكل أسف تحتاج إلى تعديل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو مما عمت به البلوى. ان اغلب المقابر يحطك على، يفتح لك اوضه كده صغيره ويحطك على وش البتاع شبر كده في الارض ويهيل عليك الرمل ويسيبك ويمشي، ويجي بعديك سنه ولا اتنين واحد يتدفن يلم عظم الميت ويركنه في جنب. وطبعا سبحان الله يعني لابد لهؤلاء ان يتقوا الله عز وجل، لان كسر عظم الميت المسلم الميت ككسر عظمه حيا، ففي حرمه للميت لابد ان تشان. الموضه الجديده عاملين دور واثنين وثلاثه، يقول لك ده دي العظامه، يلم عظام الناس ويرميها في غرفه. ودي بكل اسف من الاشياء التي تخالف الشرع صراحه، والله عز وجل قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، مش على ظاهرها، وفيها يعني في داخلها. فكل ده مخالف بكل اسف، لكن هنعمل ايه مما عمت به البلوى. وتلاقي يا اخي حجج عجيبه، يقول لك اصل احنا الارض عندنا طينيه، بيتفلسف بقى، ولو ضربنا كده بس بالفأس او ما يسمى في الريف بالكوريك، اضرب يلا هيجيب ميه بعد متر ولا حاجه. طب لما حضرتك بتحب تبني بيت، ها يقول لك انا عايز اعلي البيت، يجيب 3 متر ولا 4 متر ردم عشان يعلي البيت بتاعه ده، عشان البيت والدنيا. ويجي عند القبر يقول لك انا اعمل ايه، الارض واطيه، الارض طينيه، الارض مش عارف ايه. طب ما تحاوط متر بفدان ارض، حاوطوه كده بسور، اهل البلد كلهم يجمعوا اموال ويحوطوها بسور كبير على ارتفاع 3 متر، وتجيبوا ردم تغطوه، ابحر بقى ال 3 متر دول ولا هتوصل لميه. معاك 3 متر هتحطهم ردم، وكمان متر ونص في الارض 4 متر ونص، ميه ايه اللي هتيجي؟ بس هي حجج، هي حجج، مش عايزين يدفعوا جنيه. لكن لا، يلا ابني بالطوب اوضتين ثلاثه وارمي ارمي وحطه وخلاص. هو ده ينفع يا اخوانا؟ ده على فكره من العقوق لهذا الميت، من العقوق. ولكن يعني بعض العلماء افتى بفتوى عظيمه، يعني انا وان كانت بصراحه هيبقى فيها مشقه على الناس، لما قال يجب على من دفن هكذا، يجب على يعني ارحامه من المقربين لا سيما الابناء والكلام ده، ان يدفنوه في شق او لحد، يعني ياخدوه ويدفنوه في مكان تاني، او يفتحوا القبر ويقوموا بجعل هذا القبر يعني على او حفر هذا القبر بعمق يناسب الشق او اللحد، ويقوم بدفنه مره اخرى، لان كده ما دفنوش. طبعا دي هيبقى فيها مشقه عظيمه على الناس، انت متخيل كم مليون واحد، تمام، الوف مؤلفه ملايين من الناس مدفونه كده، فدي طبعا اصل هتجيب منين اماكن؟ وفي ناس طبعا انت لا تستطيع ان تميز في القبر الدفن في واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لكن لا لابد ان نتدارك، لو في خطا بيحدث لابد ان يتدارك صيانه لحرمه الميت. هذا حقه، يعني هذا حقه، تمام، يدفن كما ينبغي، لو حتى تكاليف او ده من تكاليف الدفن يؤخذ من تركته، ده حقه. لذلك الميت اولى بماله، عليه دين يتسد قبل ما يتوزع حاجه على الورثه، حتى لو الدين سياتي على المال كله. واي وارث لو جحد الدين وتنكر واخذ الميراث فهو ياكل حرام، لان الميت احق بماله الاول، تسد دين والدك او والدتك او ايا كان يعني صفه القرابه وانت وارث، حتى يسد عنه الدين وبعد كده توزع التركه بقى، ما عليهوش دين خلاص وزعوا التركه. انما يجي واحد يقول لك انا ليه عند ابوك كذا والدليل اهو، تقول له مالكش حاجه عندي، انت تاكل حرام وانت قاسم. هو كان والدك بيتعب في المال ده عشان تيجي تاخده على الجاهز، عشان هو يستمتع بيه الاول ويستفيد بيه. ولذلك قالوا ان تجهيز الميت من تركته اولا، دي اول حاجه في الحق، من حق الميت في ماله ان يجهز من ماله الخاص، هو ده الاصل على فكره، ان يجهز من ماله الخاص. تمام، ولو احتاج الى مثل هذا خلاص ينفق عشان يدفن دفن شرعي، انما تعمل له اوضه صغيره وتحذفه فيها، تمام، وتفتح الناس تتضرر لما تفتح القبر بعد مده، لا. فدي من الحاجات يا اخوانا كما يقال مما عمت به البلوى، ولا حول ولا قوه الا بالله. انتم مركزين ولا انتم سرحانين ولا انتم مستفيدين ولا مش عارف انا يعني ايه؟ عايزكم تركزوا، الكلام ده مهم على فكره. يا ريت الطلبه يجتهدوا كده، ونشوف كده تفريغ للمحاضره واستخراج الفوائد اللي احنا بنقولها خارج المحاضره، لو في فتوى نسجلها او يعني نقيدها يعني بالكتابه، يعني عايزين نشوف كده جهد من الطلبه، عايزين نحس باثر المجالس يعني. طيب، فالبخاري روى كما قلنا هذا الحديث في كتابي تفسير القرآن، وأيضا نفس الحديث قال وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذ كهذ الشعر فيه، وما يكره أن يهذ كهذ الشعر فيه. تمام، يفرق أي يفصل. قال ابن عباس فرقناه أي فصلناه، فرقناه أي فصلناه. طبعا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث أي على تؤدة وتمهل، على تؤدة وتمهل. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فذكر الحديث كما مر معنا. وأخيرا كرره البخاري أيضا رحمه الله في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد كرره في كتاب التوحيد، وقال البخاري باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي وتحركت بي شفتاه. الله، شوفوا يعني انا مش انا دايما كلمه عبقري دي بحس انها لا تعطي البخاري حقه، لما اقول عبقري لا يعني انجاز التعبير هو تخطى ما شاء الله. ياتي في كتاب التوحيد ويذكر هذا التبويب، ثم يقول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابو عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه إن علينا جمعه وقرآنه. الله عز وجل طبعا أنزل هذا لما فعل النبي هذا الأمر، تمام، لكن ابن عباس كان يبين كيف كان يفعل النبي هذا، وأيضا سعيد ابن جبير كان يبين التحريك كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه كتحريك ابن عباس كما حرك ابن عباس كتحريك النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فتقريبا التكرار كان في كتاب في التفسير، كتاب تفسير القرآن، ثم ختم هذا في كتاب الايه التوحيد بهذا التبويب الرائع الذي مر معنا. نأتي إلى رجال الإسناد، أول الرواه لهذا الحديث موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري وهو ثقة ثبت حافظ، روى له الستة، وطبعا خلاص عرفنا من هم أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن معين قال ما جلست إلى شيخ إلا هابني أو عرف لي أو عرف لأي قدر يعني ما خلا هذا الأفرم التبوذكي، يعني يعني هو بيقول أنا ما جلست، وشوف ابن معين بيقول لك أنا لم أجلس لأحد إلا عرف لي قدري وهاباني، ما خلا هذا الأثر، هذا الأثرم اللي هو إيه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي البصري. فعددت لابن معين ما كتبناه عنه 35,000 حديث، 35,000 حديث، 35,000. طبعا ده بقى بالمقرر بالمرفوع بأثر الصحابة إلى آخره. الراوي الثاني أبو عوانة الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز، وهو من كبار أتباع التابعين، وهو ثقة حافظ ثبت متقن لكتابه، روى له الستة. روى له أصحاب الكتب الستة. قال ابن عدي: كان مولاه يزيد بن عطاء اليشكري قد خيره بين الحرية وكتابة الحديث، فاختار كتابة الحديث، وفوض إليه مولاه التجارة. فجاء سائل، فاكرين القصة اللي أنا حكيتها لكم؟ لما جاء السائل فقال: أعطني درهمين فإني أنفعك. آدي أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري، تمام. فدار السائل على رؤوس رؤساء البصرة وقال: بكروا على يزيد بن عطاء فإنه قد أعتق أبا عوان. طبعا عمل الإيه؟ عمل القصة اللي احنا حكيناها، ونفع فعلا أبو عوان وقال ما قال، يعني كان من أسباب عتقه: بكروا على يزيد بن عطاء فإنه قد أعتق أبا عوان. قال: فاجتمعوا إلى يزيد وهنؤوه، وهو طبعا ينكر، فطبعا عجز عن الإنكار بعد هذا كله، لأنهم لم يصدقوه، فأعتقه فورا لما تكاثروا عليه وخلاص تعاملوا معه أنه يعني أعتقه. هيقول إيه؟ خلاص، يعني هذا العتق بالنسبة له كان مكافأة من هذا الرجل الذي أعطاه دينار. وأنا طبعا تكلمت معكم بمزيد من التفصيل عن هذا الموقف، وذكرنا بعض الفوائد له، أرجو أنكم تكونوا فاكرين، ما تكونوش ناسين اللي احنا قلناه يعني. طيب، موسى ابن أبي عائشة اللي احنا قلنا البخاري ذكر في الإسناد، ذكر أنه ثقة، ولا نسيتم عن موسى ابن أبي عائشة؟ تمام. وهو الهمداني الكوفي العابد، أحد العلماء العابدين، ثقة وكان يرسل، روى له الستة. وقال: كان إذا رؤي ذكر الله. الله أكبر، يعني لما تشوفه تذكر ربنا. تخيل، تخيل عندما تراه تذكر الله. في ناس كده والله، لما تشوفهم تقول ما شاء الله ما شاء الله، تذكر الله ما وضع فيهم من الهيبة والوقار. الحاجات بقى اللي ما تشتراش بالمال، ما تتعبش نفسك، في حاجة مش هتعرف تجيبها بالفلوس أبدا لو أنت أغنى أهل الأرض. أنت عارف الوضع، القبول للعبد هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد، أن يوضع له القبول، أن يوضع له القبول من الله. لأن بعض الناس سبحان الله مهما حاولوا، مهما حاولوا ما يعرفش، ما يعرفش. ولذلك لما تتأمل في هذا المعنى العظيم، تمام، تقول سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن هذا المعنى في حديث قدسي: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل، اللهم اجعلنا ممن تحبهم يا رب، يا رب ارزقنا حبك يا رب. تعرف لما ربنا يحبك خلاص انت مش عايز حاجة بقى. لما ربنا يحبك كل حاجة في حياتك هتبقى في غاية الجمال وفي غاية المتعة، وانت في غاية السكينة والطمأنينة. تمام، خد بس بالأسباب: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. أمر من الله لجبريل، أنا أحب هذا العبد، أحبه جبريل. إيه اللي بيحصل؟ فيحبه جبريل على طول، سمعنا وأطعنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جبريل يا جبريل أحب فلان، خلاص فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء، جبريل بقى خلاص خد التكليف من رب العالمين، راح لأهل السماء. ثم ينادي في السماء فيقال: إن الله، مش إني أحببت فلان أو أمرني الله بحب فلان، لا، إن الله يحب فلانا فأحبوه. أمر من ربنا سبحانه وتعالى، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم يوضع له القبول في الأرض، اللي يشوفه يحبه. عارف أنت المعنى ده؟ يعني اللي يشوفه يحبه فورا. وده من يعني تستشعر فعلا ان نعم الله عظيمة على العبد. طيب اذا ابغض عبدا، دعا جبريل فقال اني ابغض فلانا فابغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه، قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الارض، ما حدش يشوفه الا ويدعي عليه. في ناس كده والله اول ما تشوفه اعوذ بالله، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان يا رب، انت تشوفه كده مجرد بس ما تشوف صحته كأن على وجهه غبره. تمام، يحصل بقى تواصي بين الناس، كل واحد يشوفه يدعي عليه، اللي يدعي عليه انه يغور في داهيه، واللي يدعي عليه انه يبقى في جهنم، واللي يدعي عليه انه يسلط عليه من يؤذيه، واللي يدعي عليه ان يرد كيده الى نحره، واللي يعني تخيل في ناس كده سبحان الله لما تشوفه تبغضه. ما الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، واللي يدعي ربنا يخرب بيته. تمام، فتخيل انسان مكروه عياذا بالله، مكروه محدش بيطيقه. تمام، ويزداد الامر تعقيدا بقى لما يبقى بعض الناس دي مفكره ان هي عندها قبول او الناس بتحبها. تمام، وتخيل لما واحد يقابله كده ويبتسم في وجهه اول ما يمشي يبصق عليه مثلا او يدعو عليه اعوذ بالله، ده شيء يعني الله المستعان. انما العبد بقى لما يكون نال الدرجات العلى، لان في مسلم اللفظ اللي فيها ان الله اذا احب فلان واذا ابغض فلان، في البخاري اذا احب الله العبد نادى جبريل الى اخر الحديث، ثم وضع القبول في الارض. الحديث ده في فضل تحصيل محبه الله وما يترتب عليه من عظم الجزاء في الدنيا، فضلا بقى عن النعيم في الاخره. فالنبي عليه الصلاه والسلام يبين ان الله سبحانه اذا احب عبد، بس المحبه دي بسبب الطاعه، بسبب سلامه القلب، بسبب رسوخ الايمان في قلبه، بسبب تحقيق العبوديه له سبحانه، بسبب صدقه واتباعه للنبي عليه الصلاه والسلام، نادى الحق سبحانه وتعالى جبريل وقال ان الله يحب فلان فاحب، فيحب جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء، وان الله عز وجل يحب فلان فيحبه اهل السماء، والمراد طبعا الملائكه، ثم يوضع له القبول في الارض كل من يعرفه من المؤمنين، ويبقى له الأثر الحسن والذكر أول ما تذكره، جزاه الله عنا خير، نفع الله به، بارك الله فيه، أكثر الله من أمثاله. يا أخي حتى صوته مميز، تلاقي صوته محبوب للناس، تلاقي طريقته محبوبة، تلاقي كلماته مقبولة، تلاقي طلته ينشرح له الصدور. تمام، بس في واحد كده بقى سبحان، في ناس بقى يعني يريدون ان يذكروا ولو باللعنات، زي اللي بال في بئر زمزم لما سالوه قال بال في بئر زمزم، قال اردت ان اذكر ولو باللعنات، اهم حاجه بقى مشهور، نعوذ بالله من شهره كهذه. لا، خلي شهرتك في الخير، ان ربنا يعلي كعبك وقدرك عند الناس، بس في الخير، في بذل العلم، الهدى، في الامر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الصدع بالحق، في جمع الامه على الحق. تمام، يكون لك اثر عظيم. فالله عز وجل يحب سبحانه وتعالى، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نأخذها على ظاهرها، كما يليق بجلاله ليس كمثله شيء. تمام، فالإنسان كده لما يتدبر كده في المعاني والأحاديث العظيمة دي، لابد أن يكون على يعني يقظة دائمة وحرص دائم أن يرزق هذه المحبة. طيب، روى ابن عيينة، قال جرير بن عبد الحميد، طبعا كل ده قلنا عشان اشوف عشان كلمه، اذا رؤيا ذكر الله، اشوفه احنا في ترجمه هو لسه ما دخلناش في الفوائد بتاعه الحديث، ولكن ذكرنا الايه الترجمه، اذا رؤيا ذكر الله. قال جرير بن عبد الحميد كنت اذا رايته ذكرت الله. جرير بقى بيقول عن نفسه قال لما اشوفه اذكر ربنا، لما فيه طبعا من الهيبه والحشمه. وروى ابن عيينة أن جارا لموسى بن أبي عائشة قال ما رفعت رأسي قط إلا رأيته صلي. شوف بقى أهل العبادة والذكر لما يبقى مشهور، أهو ده الأثر، أهو دي المحبة الحقيقية، أهو ده الأثر، رجل يذكر بالطاعة والعبادة وهو قائم يصلي، أعظم ركن من أركان الإسلام، أول ما يسأل العبد بين يدي الله.
طيب عندنا طبعا سعيد بن جبير هو ابن هشام الوالبي أبو محمد، ويقال أبو عبد الله الكوفي أحد الأعلام. طبعا سعيد بن جبير ثقة سند، فقيه إمام علم مشهور، وروى له الستة. لكن لما تتكلم عن سعيد بن جبير تذكر منه الأعجيب، يعني كان له ديك كان يقوم من الليل بصياحه، فلم يصح ليلة من الليالي، فلم يصلي سعيد تلك الليل، فشق عليه وقال: ما له؟ قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعده. فقالت له أمه: يا بني لا تدعو على شيء بعده. قالت له: كان مستجيب الدعوة ما شاء الله. أول ما قام قال: لا ما صحهوش ليقوم الليل، زعلان. قال: ما له؟ قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعد ذلك. فأمه لاحظت، قالت له: يا بني لا تدعو على شيء بعده. طبعا كان فيه طبعا من معلوم من الصحابة مستجيب الدعوة، ومن الصحابة من لو أقسم على الله لأبره، يعني ممن استجيب ده. أنا اتكلمت طبعا عنه قبل كده، سعد بن أبي وقاص في قصة مقتل عمر، يعني الرجل الذي افترى على سعد، قال: اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. فرؤية وهو يقف على قارعة الطريق يتعرض للجواري يغمزهن. شوف عمال عكس البنات بقى، هم رايحين جايين بقى ومش عارف ايه ويا كذا ويا كذا، وعمال يعكسهم. تخيل راجل كبير سقط حجباه من الكبر ويتعرض للنساء في الطرقات وللبنات والفتيات والجواري، وبعدين لما يسأل يقول: رجل كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة. وطبعا ممن إذا أقسم على الله لأبره كان أنس بن النضر، لما كسرت أخته الربيع ثنية امرأة، وأراد النبي أن يأخذ يعني يقتص هذه المرأة، تمام؟ فقال أنس: لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، لا تكسر، لا تكسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أنس حد الله القصاص، تمام؟ حتى رضي أهل المرأة بأرش الايه الجنائي، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام عقب بذلك: إن من عباد الله من إذا أقسم على الله من لو أقسم على الله لأبره. طبعا معروف يعني أنس بن النضر وقصته في غزوة أحد، وأنه نال الشهادة، وما عرفته أخته الربيع إلا ببنانه، ووجد في جسده يعني ما يقرب من 80 بين طعنة ورمية وضربة، بين ضربة بسيف ورمية بسهم وطعنة برمح، تمام. هو الذي قال: اللهم إني أبرأ إليك من أعتذر إليك من فعل هؤلاء، أي من إخواني من المسلمين. ولما نزلوا من الجبل وقالوا: الغنيمة الغنيمة، الرماة لما خالفوا الأمر، وأشار إلى المشركين وقال: اللهم إني أعتذر إليك أبرأ إليك من فعل هؤلاء، أي من المشركين، تمام. وهو طبعا الذي قال لسعد بن معاذ لما رآه سعد، وسعد بن معاذ ده يوم أن مات اهتز لموته عرش الرحمن، قال: يا سعد واهن قال: إلى أين يا أبا عمرو؟ قال: واهن يا سعد لريح الجنة أجده دون أحد. وانطلق سعد بن معاذ بقى اللي هو اهتز لموته عرش الرحمن، وكان من سادة وكان سيدا في الشجاعة والبطولة، وكان سيدا مطاعا في قومه، ومات على الراجح في 36 من عمره، تمام. سعد قال لرسول الله: والله يا رسول الله ما أطقت ما أطاق أنس. دخل في وسط المشركين وأحدث مقتلة عظيمة، وتكالبوا عليه وقتلوه حتى شوهوا جسده تماما، يعني رضي الله عن أصحاب نبينا. فكان أنس بن النضر كان إذا أقسم على الله لأبره، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وطبعا حديث: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهي لكل من حقق العبودية والإمامة في الدين والربانية. طبعا ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أو العباس المدني، الصحابي الجليل ترجمان القرآن، بحر العلم، وهو من أبرز علماء الصحابة باتفاق لا خلاف على هذا في قدره ومكانته وفضله رضي الله عنه. ابن عباس يخبر طبعا في الحديث الذي معنا، يخبر ابن عباس في الحديث الذي معنا أن يقول يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعاني عند نزول وحي شدة، وكم وبينا هذا أصلا مرة معنا، تمام. ويشعر بأمر شديد وهم عظيم يحرك شفتيه بما قد سمعه من جبريل قبل إتمام جبريل الوحي، قبل أن ينتهي جبريل كان يحدث مع جبريل. طب لماذا فعل النبي هذا؟ بين أنه مخافة أن يذهب عنه جبريل قبل أن يحفظه، طب فيريد أن يؤكد هذا الحفظ للوحي المنزل من عند الله. وصف ابن عباس لتلميذه سعيد بن جبير كيفية تحريك النبي لشفتيه، ولذلك صنع سعيد بن جبير كما صنع ابن عباس بالضبط لمن حدثهم بالحديث. وهذا يدل على أن ابن عباس قد شاهد وعاين ما كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، تمام؟ فابن عباس شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف سعيد ذلك أيضا لتلامذته في قوله عز وجل: فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لا تحرك لسانك يا محمد بالقرآن لتسارع بأخذه أو لتسارع بحفظه يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه ونضمن لك ذلك أن يجمع لك في صدرك وأن تحفظه، لا تنس منه حرفا. ثم قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا انتهى جبريل عليه السلام، انتهى جبريل من قراءته وفرغ من ذلك، فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه كما هو، أي كما قرأه عليك جبريل بالضبط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انطلق جبريل أو إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل عليه السلام قرأه النبي كما سمعه من جبريل، أي بقراءة جبريل بالضبط، وجاء النقل للقرآن بأعلى أعلى أعلى درجات التواتر، تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان مسألة الوحي كانت شديدة، كان يعالج أي يتحمل ويعاني معاناة شديدة عند نزول الوحي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي لتأخذه على عجلة، تمام. فأمر بأن يستمع له وأن ينصت، لأن أنت عارف استمع له وأنصت، تعرف الاستماع خاص من الإنصات، لأن الاستماع الإصغاء والإنصات السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصغاء، قد يستمع ولا ينصت، قد يستمع ولا ينصت، فلهذا جمع بينهم. قال: فاستمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الاستماع أخص من الإنصات، تمام. فإذا قرأناه، إذا تلاه عليك جبريل فاتبع قرآن، استمع واتبع ما تلاه عليك، تمام. وطبعا كما قلنا الآيات في سورة القيامة كما بينا وكما وضحنا بيان المعاني التي فيها، تمام. طيب، والله عز وجل يسر القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن سهل ويسير، فإذا أحبه المرء لا يستطيع أن يفارقه، إذا أحبه المرء لا يستطيع، والقرآن عزيز لا يبقى في صدر مهمل، مهما كنت من أحفظ الناس وحافظ القرآن بقالك 30-40 سنة عن ظهر قلب، ممكن يتفلت منك في ضحوة من النهار. وأنا لا أنسى والله، يعني موقف لا أنساه لأحد شيوخنا حفظه الله، بعدما انتهى من صلاته جلس على المنبر وقال: من كان لي في عنقه، يعني إنجاز التعبير جميل، أو موقف، أو يعني لي مكان عنده، تمام، فأنا أتمنى ألا ينساني من الدعاء. فأنا منذ مدة، بيحكي عن نفسه، يعني الكلام ده أنا سمعته يعني من هذا الشيخ الفاضل من زمان، من أكثر من 26-27 سنة، قال أنني القرآن يتفلت مني بشكل عجيب، حتى قصار الصور لا أستطيع أن أتمها، تمام، وتأثر وبكى وما يدري ما هي المشكلة، تمام. فطبعا من أهل العلم من أوصاه يعني أن ينشغل بالرقية الشرعية وأن يدعو الله عز وجل أن يحفظه، لأنه صوته شاجي وجميل جدا، كان إذا وقف في المحراب يصلي، يعني مش عايز أبالغ، يعني قل من لا يبكي خلفه من جمال صوته ومن عذوبة قراءته وإتقانه، لأن تعرف كلما أتقن القارئ أحكام، مش الصوت مش الجمال بس، يعني إتقان القرآن في حد ذاته تمام، يعني بيكون له وقع في الأذن عجيب، يعني بخلاف لو واحد صوته حلو مش لا يقيم الأحكام ولا يعني يلتزم بمخارج الحروف ولا بالضوابط ولا بالتجويد، مهما كان صوته جميل عمره ما يأثر فيك. تمام، وعايز الناس اللي بتهال وخلاص، زي الناس اللي قاعد يا مولانا قاعد يا مولانا، ويقعد مولانا يعيد ويزيد. واحد راح قال له يا عم الشيخ انا جايب تكسب 2000 جنيه، متعنا بقى، انا جايب تكسب 2000 جنيه عشان يسمع القارئ ده، وهم عاملين شادر كده ولا عاملين سرادق، وعم الناس عماله تهلل. طب القران يا اخواننا له اداب، يعني واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. استمع يا اخي وانصت لكلام الله، مش تقعد تهلل وده يتكلم معاه وده يقول له عيد يا مولانا الحته دي تاني، تمام كمان يا مولانا، قاعد انا مش فاهم والله، حاجه عجيبه جدا. والناس دي طبعا اغلبهم بقى شوف التهليل والصراخ وبيروحوا ايران ويقراوا القران، اغلبهم كده ولا حول ولا قوه الا بالله، قاعد دي مش طريقه، ليس هكذا يتعامل مع القران. انما يعني مره في قصه عن الشيخ الشعراوي رحمه الله، على فكره الشيخ الشعراوي من شيوخي، انا بحطه في شيوخي يعني رحمه الله عليه. ايوه الشيخ الشعراوي كان له كده يعني بعض الاراء التي اخذت عليه في حياته رحمه الله وغفر له، بس انا حضرت له وانا غلام صغير، كان عندي اظن 11 او 12 سنه. وفعلا الراجل ده فعلا له قبول عجيب، قبول غير عادي بصراحه، وله هيبه الحق يقال يعني. وربما تختلف مع الشيخ في بعض آرائه، في سكوته في بعض المواقف التي تظن أنه أو تعتقد أنه كان ينبغي أن يتكلم فيها، يعني بعض الأشياء يعني لا يتسع المقام لسردها. لكن فعلا هو كان موهوب موهوب، وعنده براعة غير عادية، وله قبول غير عادي، وعنده من التوفيق والسداد لتوصيل المعلومة، يعني فعلا تبهرك. لكن الراجل ده أحسبه والله أعلم كان محبا للقرآن، وكان مخلصا والله أعلم في نشر القرآن وفي نشر تفسيره. صحيح سقطت أشياء كده في تتعلق بالأسماء والصفات أو كذا، لكن خلينا نقول يعني هذه في بحر ما عنده من علم وما عنده من حسنات، إن شاء الله ندعو له بالمغفرة يعني فيما زل فيه، ومن منا ليست له أشياء وأخطاء وتقع منه زلات، نسأل الله جل أن يغفر لنا جميع. فأنا الحقيقة يعني أفرح بمثل هذا، إن الحمد لله جلست له كده وجها لوجه كده، تمام، بيني وبينه مسافة قصيرة جدا يعني، تمام، وكان فعلا بسيط للغاية، سن في غاية البساطة، بس فعلا لو اتكلم بتخاف ان يفوتك حاجة، يعني فعلا الصمت، الا اذا بقى له كده قفلات كده وهو بيشرح تلاقي الناس بتنفعل معاه، تمام، وخصوصا دايما هتلاقي اغلب الطقم اللي قدامه، هتلاقي بقى اما المحافظ او وزير مش عارف ايه، لان طبعا هو في الغالب المحاضرات دي في محافظات متفرقة، لما كانوا بيصوروا البرنامج اللي كلنا كنا بنسمعه بعد الجمعة، بعد صلاة الجمعة كان يجيبوا البرنامج بتاع الشيخ محمد متولي الشعراوي، تمام. وكان له الحقيقة مواقف لا تنسى، يعني هو مرة رحمة الله عليه وغفر الله له، كان وفد كبير، هو كان أول كان من يعني انضم لجماعة الإخوان المسلمين وفضل معاهم فترة، ثم تركهم وانضم للوفد بقى وفدي، فكان بقى في حكومة النحاس باشا وبتاع، وكان منصفا الحقيقة في كلامه حتى عن جماعته السابقة، تمام، اذا تكلم عنهم يعني. فالشيخ الشيخ النحاس باشا كان الشيخ الشعراوي بالنسبه له ده الخطيب المفوه، وكان المعي وفي اللغه العربيه، ودي برضو من المفارقات العجيب، كان بيشرح احيانا بيستخدم العاميه وهو يعني فعلا كما يقول يعني اهل اللغه كان فحلا في اللغه العربيه، فعلا كان قوي جدا في اللغه. فكان بيخرج كان الشيخ الشعراوي كان اي مناسبه اي احتفاليه يجيبوا الشعراوي يقول الايه الكلمه بتاعت الوفد، فزعوا له كلمه في الاذاعه وكانت امه عنده، فالمهم كل ما يخلص قعد يوم عايد نفس الكلام، قعد يوم عايد نفس الكلام، فضلوا على القصه دي فتره طويله لحد ما خلص المؤتمر. فلما رجع البيت او الاحتفاليه بتاعتهم يعني امه عنفته وعاتبته، قالت له يا اخي كسفتنا وحركتنا وفرجت علينا الناس وهو مش عارف ايه اللي بيحصل. قال لها يا امي ما الذي جرى؟ انا عملت ايه؟ ده معنى كلامه يعني، ايه اللي انا عملته؟ قالت له انت عمال تتكلم ويقول لك قاعد قاعد قاعد، ما تحفظ يا اخي قبل ما تروح، احفظ قبل ما تروح كده اللي انت بتقوله احفظه، ما تحرجناش وسط الناس. قال لها امي قاعد يعني مش ان انا غلطان، قاعد يعني هم حابين الكلام يقولوا عيده تاني، احنا مبسوطين. اه طب مش تقول طب مش تقول هو قاعد قاعد، هي تصورت ان هو مش حافظ ضارب لخمه فقاعد يعني ايه عيد عيد الكلام من اول وجديد، هو مش رايح امتحان، ده هو رايح يقول خطبه. وكان له موقف غريب جدا مع ابيه، هو طبعا محمد بن طول الشعراوي اسمه امين، فالشيخ الشعراوي طبعا ما كانش الا في العلم ولا بتاع، ده راجل عايز يشتغل في الارض ويفلح في الارض زي ما بيقولوا، من البيت للغيط ومن الغيط للبيت ومقضيها، ينزل الارض مش عارف يضم ايه ويدرس ايه ويعمل ايه وبتاع، هو ده اللي كان عايزه. وهربان بقى طبعا، يهرب من هنا ومن هنا ومش عايز يروح ازهر ولا عايز الكلام ده، لحد ما ايه غصبوا عليه واصروا انه يروح الازهر تمام، واضطر انه يسافر، ما كانش عايز يسافر، قال لك انا اروح بره اعمل ايه. المهم ابوه بعته فعلا عشان يكمل تعليم، فلما ذهب لاكمال تعليمه ابوه جاي يزوره، جايب له بقى الزواده اياها الجميله، الاكل بقى والشرب والحاجات الحلوه من البلد، وبعدين قال له ايه، قال لك انا لازم ابو يمشي من هنا ويعمل ضبط واحضره له، تعالى خلاص انت مش فالح في الازهر. يعمل ايه؟ قال له انا مطلوب مني كتب كتير قوي. قال له يا امين، قال له كتير جدا، انا عايز كتب كتير. قال له طيب يا ابني روح نشتريها لك. فيقوم داخل المكتب، يا عم فلان عايز ايه يا امين؟ نزل لي كتاب الفلان. فينزل كتاب مجلد مجلدين، كتاب ضخم كده، يقول يا ابني ده مقرر عليك. ابوه يقول له يا ابني ده مقرر عليك؟ يقول ايوه مقرر عليا، امال ايه؟ عشان ابوه يزهق، يقول لك ده ازهر ايه اللي هقعد ادفع فيه قد كده. ويشاور للراجل نزل لي الكتاب الفلاني الكتاب العلاني، لحد ما عمل مكتبه كذا كتاب، وكل كتاب ضخم، وكل ما يقول يا ابني ده مقرر عليك يقول له ايوه مقرر عليا. المهم راح خد الكتب، والده خد الكتب معاه وطلع على البيت اللي هي السكن اللي هو فيه. ابوه قعد طول الليل يجلد له في الكتب، يجلد له في الكتب خلاص ويظبط له ايه، والتاني مش عايز تجليد ولا بتاع، ده هو اصلا عاملها قصه كده عشان ابوه ياخده معاه ويقول له يا ابني تعال هنقعد نصرف وندفع وبتاع، والكتب الكتير دي احنا مش هينفعنا الكلام ده. لكن الصبح قال له امين تعالى وصل. فهو كالعاده طبعا الريف وكده عيب يعني يجي من سفر وكده، لازم يروح يوصله للقطار. فوصله لحد ما ابوه ركب القطار، وبعدين قعد كده من جنب الشباك النافذه بتاعت القطار، والتاني واقف بيسلم لحد ما يخبطوا الجرس ده عشان القطر ينطلق بقى. فقال له بص يا امين يا ابني انا عايز اقول لك كلمتين. اتفضل يابا، بطريقتهم الفلاح الجميله دي قول. قال له يا ابني اوعى تكون فاكر انك ضحكت على ابوك، اوعى، انا عارف ان الكتب دي مش مقرره عليك، ومتأكد كمان إن الكتب دي مش عليك، بس روح يا ابني ربنا ينفعك بيها. شفت الكلمة؟ روح يا ابني ربنا ينفعك بيها. فكانت الانطلاقة لمحمد متولي الشعراوي، الرجل اللي رفض في الإذاعة لأن صوته مش إذاعي، وحتى هيئته عندهم حتى مع شكل الشيخ الشعراوي ما كانش حتى ينفع بالنسبة لهم يعني، المسألة مش بالشكل طبعا، بس هو عندهم لهم معايير اللي يظهر في التلفزيون ده لازم يكون له حضور معين وشكل معين وصوت معين. لكن لا تسأل كيف وضع له القبول، هذا أمر من الله عز وجل، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وندعو الله عز وجل أن يغفر هذا الشيخ الفاضل بمحبته للقرآن إن شاء الله، وبإخلاصه في نشر القرآن. وأنا أتمنى من يعني أن يعكف على شرح الشيخ الشعراوي لتفسير القرآن ثلة من الطلبة، لا سيما إن كانوا من الأزهر يعني، ويكونوا من أهل العلم الأفاضل، ويقوموا بتحرير ما جاء يعني ما قاله الشيخ، ولو كان هناك مسألة تحتاج إلى بيان، أو أن الشيخ ذكر مسألة تحتاج إلى توضيح، أو أخطأ في مسألة يذكرون الصواب فيها، حتى يعم النفع بالكتاب، حتى يعم النفع بالكتاب. الشيخ الشعراوي ما كانش بيألف بإيه خالص، كان الشيخ ابن عثيمين كده عمره ما كتب كتاب بايده، هم بيفرغوا المحاضرات بتاعته، كل التراث العظيم بتاع الشيخ ابن عثيمين ده وبتاع وقبليه الشيخ الشعراوي ده تفريغ لمحاضراتهم، هو بيقول وهم بيكتبوا وراهم. فتشوف الشيخ ابن عثيمين مكتبة متنقلة، مكتبة عظيمة، تمام، في فروع شتى من فروع العلم. لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب ختاما يعني نذكر كده بعض فوائد الحديث، وكالعادة نوصي يعني أن تقوموا بالعمل على استخراج الفوائد من الحديث. يعني طبعا في الحديث فائدة كما قلناها في المجلس الماضي، بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما يلقاه من المعالجة الشديدة عند نزول الوحي، كما قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا في سورة المزمل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك في بادئ الأمر شفتيه لئلا ينسى، وقيل إنما كان يفعل ذلك من حبه له وحلاوته في لسانه فنهي عن ذلك، تمام، حتى يسمع القرآن كاملا من جبريل. وفيه أن الله تعالى تكفل لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا ينسى القرآن، وأنه كان بعد نزول هذه الآية استمع وينصت لجبريل عليه السلام وما يتلوه عليه، فإذا انتهى جبريل من قراءته وذهب من عنده وانصرف وانطلق جبريل قرأه النبي عليه الصلاة والسلام. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك في سورة الأعلى، سنقرئك فلا تنسى أي لا تنساه. وفيه أيضا وجوب اتباع القرآن والإنصات إليه والعمل بما فيه. وفيه أيضا أن حفظ القرآن وثبات القرآن في الصدور لا يكون إلا بفضل من الله على العبد، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كما في سورة القمر، تمام. فهذه أيضا من الفوائد العظيمة في هذا الحديث. وهناك فوائد أخرى يعني نترك البقية لكم لاستخراجها، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.